الان جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم
به. الله يا اخي.
اود ان اسال ما امر الامام المبتدع الذي يؤم الناس وهو دائما مهما نقوم بالنصح له لا يسمع بل يبغضنا ويحقد علينا، فما هل يجوز الصلاة خلفه ام لا؟ ام تختلف البدعة من حيث كونها ايا كانت يعني
من حيث كونها مكسرة او غير مكسرة؟
مكسرة او غير مكسرة. جزاكم الله خيرا.
اولا ما ادري بالنسبة انت كسائل كنت في الجلسة السابقة؟
نعم.
حينما تكلمنا عن الشيعة؟
نعم.
وانه لا يجوز مبادرة المسلم الى تكفير الشيعة وغيرهم بالكل؟
تمام.
بالكل؟
نعم.
فمن باب اولى لا يجوز ان نكفر من على الاقل محسوب انه منا وفينا من اهل السنة والجماعة.
نعم.
إلا إذا رأينا منه كفرا ربيع بواحة. وبخاصة يا أخي نحن نعيش كما أظن يعني يتجلى لك من الجلسة السابقة وهذه الجلسة، ونرجو أن نتمكن من جلسة أو جلسات أخرى والأمر بيد الله عز وجل. تفهم جيدا أن الناس كما قال رب العالمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يبادر إلى تكفير فرد من أفراد المسلمين ما دام أنه يصلي. وأنت الآن وين المية؟ أن توجه السؤال عن إمام يصلي بالناس. إذن قد جاء في الحديث الصحيح، ولذلك نحن نحب الشباب المسلم على دراسة السنة، وكل من لا يدرس السنة يكونون في ضلال، لكن النسبة تختلف تماما. جاء في السنة الصحيحة نهيت عن قتل المصلين. ترى هل نستطيع أن نفهم وأن نتفقه في هذا النص نهيت عن قتل المصلين؟ أليس من القياس الأولوي أن نقول نهيت عن تكفير المسلمين؟ هذا قياس أولوي. هذا كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى آخر الآية. هل يجوز ضرب الولد لأبيه بكاف؟ من باب اولى لا يجوز، ما دام اوف حرام فالضرب كف اشد الى ان من اوف. هذا اسم قياس اولي، وهذا لا ينكر احد حتى ابن حزم يقع احيانا في القول بمثل هذا القياس مع انه ينكره جله وتفصيلا. الشاهد فاذا صح وقد صح قوله عليه السلام نهيت عن قتل المصلين، اذا من باب اولى نهيت عن تكفير المصلين. ولكن حينما نرى لا سمح الله من مصلٍ سواء كان إماما أو ليس إماما كفرا صريحا، وهذا الحقيقة يحتاج إلى بعض قاس، حينئذ لعل الصواب يقول بل وحينئذ لا يجوز تكفيره حتى لو رأينا منه كفرا بواحد، وإنما بعد إقامة الحج عليه. بعد إقامة الحج عليه ثم لم ينزجر ولم يرتدع حينئذ لا تصلي خلفه ولا يجوز أن تعامله على اعتباره مسلما. أما عامة المصلين الآن من أئمة أو من مقتدين فهم على الأصل مسلمون ولا يجوز تكفيرهم. أما الصلاة فمهما كانت صلاته لا تعجبك سواء أنت أصبت أم أخطأت فصلاتك خلفه صحيحة. أي لنفترض هو المخطئ في صلاته، هو المخطئ في بدعته، وأنت المصيب في حكمك عليه لأنه مرتجع، ولكن أكفرته الحمد لله. مع هذا صلاتك خلفه صحيحة. هذا الجواب لا تأخذه من كتب المذاهب أبدا. لو أنك درست مذهبا من المذاهب المتبعة اليوم كالحنفي والشافعي لانفرط عقد جماعة المسلمين، ولا أصاب المسلمين اليوم كما أصاب المسلمين قبل قرون. هذه مآسي وقعت في التاريخ الإسلامي القديم. لقد جاء أن أحد المتعصبة، ولا أريد أن أسمي المذهب، مر بمسجد يصلي فيه مسلمون على خلاف مذهبه هو، فقال هذا المتعصب في حق هذا المسجد: أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها؟ وكذلك قال أحدهم وهو قاد يحكم بالشرع في زعمه: لو كان بيدي من الأمر شيء، ابدأ يا أخي على السن هناك بارك الله فيك، ابدأ مع الصف اليمين. قال هذا القاضي: لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية. وهكذا لو أردنا الآن أن نطبق بعض الفروع الموجودة حتى اليوم في بعض هذه الكتب، لم يصلي الشافعي وراء الحنفي، ولا الحنفي وراء الشافعي، لأن من متين الحنفية وتكره الصلاة وراء المخالف للمذهب. هل منكم من قرأ الفقه الحنفي أو الشافعي حتى نناقشه في هذه القضية؟ تكره الصلاة وراء المخالف المذهب، بل قد تبطل إذا عرف المصلي وراء الإمام أن وضوءه غير صحيح. وضربوا على ذلك أمثلة: لو أن حنفيا رأى شافعيا توضأ وضوءا كاملا ثم مس امرأته، هذا انتقل وضوءه. عفوا أنا أخطأت، حنفي توضأ ومس امرأة، وضوءه في المذهب الحنفي صحيح، لكن في المذهب الشافعي فاسد. فأما هذا الحنفي الشافعي لا وراء صاحب صلاة وراءه، لأنه هذا الوضوء فاسد عنده. وعلى العكس تماما، لو أن حنفيا توضأ وخرج منه دم، هذا انتقض وضوءه في مذهبه، فالصلاة خلفه. بالنسبة لمن يرى انتقاض الوضوء للدم صلاة باطلة. فلو أن هذا الحنفي تبنى مذهب الإمام الشافعي لأن الدم مهما كان كثيرا وخرج فوضوء صحيح، ما يصلي خلفه. كيف؟ أنا بقول الآن مبعوث يتكلم فيهم، فالحنفي يرى خروج الدم ينقل وضوء مهما كان كثيرا مهما كان قليلا، وإذا مس المرأة فوضوءه صحيح. وعلى عكس من ذلك الشافعي يقول: مس المرأة ينقض وضوء، خروج الدم مهما كان كثيرا لا ينقض وضوء. فالنجاة هو أن نركب سفينة النجاة، سفينة السنة. اسمع الآن الجواب في السنة. قال عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ما في أوسع من هكذا. وبمثل هذا الحكم نعم أيوة أردت أن أقول نحو هذا المعنى، بمثل هذا الحكم ممكن تجميع المسلمين. أما والله أنت مذهبك كذا وأنا مذهبي كذا،
فهذه الفرقة التي نهينا عنها، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. لعلك اخذت الجواب ان شاء الله، فنسمع غيره.
التوضيح اللي حضرتك اسمع من فضيلة الشيخ انه الحديث الذي تحدث به لم يقله الشافعي ولا الحنفي، وانما بعض المسلمين ممن انحطت افكارهم وافهامهم للاسلام. اما الامام الحنفي والامام الشافعي فحاشا لله ان يقولوا هذا الكلام.
والله
بعدم جواز الصلاة وعدم جواز الكلام. نعم.
هذا نتمنى ان يكون امر كذلك، لكن اسف انه ليس كذلك. انما هو اجتهاد. وبعدين اريد ان تكون معي فيما ياتي. اذا كنا نجل الامام ابا حنيفه والشافعي ومالكا واحمد، فنحن في الوقت نفسه نجل اتباعهم. نجل مثلا من الشافعية الرافعي الذي ذكرنا حوله آنفا، والنووي الذي جاء من بعده مصححا، وكذلك يعني نجد من جاء بعد أبي حنيفة من أتباعهم كالإمام ابن الهمام عهد فتح القدير لآخره. ولكن هؤلاء هم الذين أشاعوا هذه الأفكار ونحن لا نؤاخذهم، لكننا لا نوافقهم. وهذا هو الفرق بين من يريد العدل والانصاف، ان لا يرفع الأئمة الى مقام زعم الشيعة في أئمتهم، اي ان يرفعهم الى مقام العصمة، ولا انه يحط عليهم ايضا ويذمهم ويضللهم كما يفعل بعض الجهلة. لا، إنما الحق كما قال تعالى وكان بين ذلك قواما. مثل هذا موجود مع الأسف منذ القديم، لكن إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجران. نحن نعلم من كبار الأصحاب من قال قولا يعجب طالب العلم المبتدي منه، في من قال بأن الصائم في رمضان إذا أكل من البرد وأطفى به حر عطشه وجوفه فهو صائم. وهذه قصة وقعت ليست خيالية، وقعت بالسند الصحيح الذي به نعرف الحديث الصحيح المروي عن الرسول عليه السلام، ان رجلا من الصحابة كان صائما مع اصحابه في رمضان، فامطرت السماء بردا فاخذ يأكل. قالوا له انت صائم. قال هذا ليس بالطعام، هذه بركة من السماء. ويستف منهم. هكذا قام بنفسه، قال الصحابي جديد لكنه مخطئ. لا نوافق على فعله ولا نؤاخذه على فعله لانه مجتهد. في احد الخلفاء الراشدين ولا اسميه من قال ان رجل لو اجهد زوجته واهلكها ثم لم ينزل فليس عليه الا الوضوء. وهكذا توجد آراء غريبة جدا عرفنا خطأها من صوابها بعد أن تجاوبت آراء العلماء وأدلتهم، وأمكننا إجراء التصفية التي نحن نأمر بها دائما وأبدا، التصفية والتربية. حينئذ يمكننا أن نقول فلان أصاب فلان أخطأ، وحينما نقول فلان أخطأ ما نعذبه ولا نؤثمه، لا نقول له أجر عند الله تبارك وتعالى. طيب غيره. تفضل.
ماذا تنصح طبعا بعد بالنسبه للأئمة الاربعه ما دام لا نتبع مذهب معين، ماذا تنصح بان نتبع اذا كان مثلا قد يؤدي مثلا الى خلاف بين المسلمين مثل المذاهب الاربعه، قد يكون انسان متبع مذهب معين، ماذا تنصح بان نتبع ان شاء الله؟
هذا سؤال مهم الحقيقه. انا جوابي على هذا السؤال مجمل ومفصل، والمجمل سيفهمه اولو العلم. وهو ان نعود كما كان السلف الصالح، هذا هو المجمل. يعني هل كان هناك في السلف الصالح مذاهب؟ طبعا الجواب لا. طيب هل كانوا كلهم علماء فقهاء؟ الجواب ايضا لا. اذا سؤالين جوابهما صحيح، اي ذاك المجتمع بالرغم انه لم يكن كل فرد منهم عالما، مع ذلك لم يكن هناك مذاهب. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يطبقون آية كنت ذكرتها في الجلسة السابقة، وهي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الجواب المجمل. الجواب المفصل يتقدمه كيف لنا أن نعود إلى مثل ما كان السلف الأول، أي أن نعود إلى لا مذهبية، وإلى أن نعود علماء وغير علماء في المجتمع الواحد. أنا أعتقد عقيدة قد يراها البعض غريبة جدا، هل كان المجتمع الأول يعني صافي من حيث المعاصي بالمية؟ طبعا لا، لكن ماذا كان يغلب عليه؟ الصلاح والصفاء. اذا نحن نقنع بان يعود مجتمعنا هذا كما كان ذاك المجتمع، ان يغلب عليه الصلاح. خطوة ثانية، هل كان ذاك المجتمع كل افراده جهالا؟ الجواب لا. هل كانوا كلهم علماء؟ سبق لا. السؤال لعله الاخير كما ارجو، هل كان العلماء فيهم يعني قايمين بسد فراغ العلم؟ بلى. بمعنى هل كانوا يعني عددهم يتناسب مع عدد الجهال بحيث ان هؤلاء الجهال يجدون ملجأ لهم وملاذا في اسئلتهم؟ مش واحد مثلا مفتي قد يصعب ان يرجعوا اليه كلهم، وانما عندهم ايش؟ مفتون كثيرون علماء. ولا سؤالي؟ اذا كان نسبة عدد العلماء مع نسبة عدد الجهلاء، يعني الجهال يجدون من يسألون، الجهال يجدون من يسألون. أما الآن ليس الأمر كذلك، والسبب أن العلم أصبح تقليلا، وأعرض جماهير من يقال عنهم إنهم علماء عن الرجوع إلى المصادر الأساسية الكتاب والسنة. هذا بالإضافة، بالإضافة إليه أن من ينبغي أن ينشغل بالعلم حتى يصبح عالما يرجع الناس إليه عند احتياجهم للسؤال، هؤلاء انشغلوا بأمور أخرى أقل ما يقال فيها إنها أمور ما جاء أوانها بعده. وانا اذكر لكم مثلا لابد انكم سمعتم او قرأتم في الجرائد انه يوجد الان نشاط سياسي في الجزائر حيث اعلنوا اضرابا عاما، يمكن بلغكم شيء من هذا. انا لا اؤيد هذا الاضراب لاسباب كثيره وكثيره جدا، لكن الشاهد هو ان اقول لكم ما ياتي. هناك نحو 5 ملايين من المسلمين متحمسين للاسلام. جمعني مجلس مع بعضهم هنا في عمان قريبا، فانا انكرت عليهم ان يشتغلوا الان بالسياسه، وقلت لهم يجب ان تشغلوا انفسكم بشيئين اثنين، العلم، واعني بصوره خاصه تصفيه هذا العلم الموروث مما ليس منه، من ذلك المثال السابق كراهه الصلاه وراء المخالف المذهب، فضلا عن امور اخرى كثيره وكثيره جدا. فتشغلون انفسكم بالتصفيه وبالتربيه، تربيه الجيل الناشئ الصاعد الان على هذا الاسلام المسطح. قلت لهم انتم في الجزائر تعدون نحو 30 مليون مسلم، ترى الاطباء الذين يعالجون امراضكم الماديه هم يعني بالمئات ولا بالالوف المؤلفه؟ قالوا طبعا بالالوف المؤلفه. قلت هل عندكم الوف مؤلفه من العلماء اذا احتجتم ان تسالوهم عن طريقة إقامة الدولة المسلمة وعن الأحكام المتعلقة بأشخاص بصلاتهم عبادتهم علاقاتهم مع بعضهم البعض الزوجين الأولاد إلى آخره، في عندكم علماء بنسبة العدد ولا ما في عندكم 100 عالم؟ قالوا الواقع ما في عندنا. إذا كيف تريدون أن تستبقوا النتائج وأن تقيموا الدولة المسلمة وانتم بعد لم تحققوا حكمه لاحد الدعاه الاسلاميين في العصر الحاضر؟ انا كنت اقول لو كان هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا من الوحي، اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقم لكم في ارضكم. الشاهد من هذا كله الجواب التفصيلي انه ينبغي العوده الى تحقيق المجتمع ذاك المثالي، الجيل الذي لا يمكن ان يكون مثله، ولكن الامر كما قيل فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام ثناء. وليسما ياذن الله تبارك وتعالى لان يعود المسلمون او على الاقل ان يعود بعض المسلمين الى مثل ذاك المجتمع، وهذا لابد منه وانه لحق مثل ما انكم تنطقون. اما الملايين الممجن من المسلمين كلهم يعودوا الى هذا النهج السليم، هذا على كل شيء قدير لكنه بعيد عما يبين عنه الواقع. فالقصد اذا ليسما ان يعود المسلمون الى تحقيق ذلك المجتمع الذي سيقضي على الفرقه المذهبيه وعلى التكتلات الحزبيه بصوره كما يقولون اليوم اوتوماتيكيه، لانه التاريخ يجري نفسه. في الاسلام الاول ما في مواهب، ما في طرق، ما في احزاب، ما في اي شيء. اذا ليس ما يعود هذا المجتمع المفروض علينا اقامته، انا اقول حينئذ لا بد لكل مسلم من ان يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة إذا كان يريد أن يطلب العلم، ولكن بشرط واحد، أن لا يجعل دراسته لمذهب من هذه المذاهب دينا، لأن الدين كما نعلم جميعا بنص القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام. وأريد أن أقول هنا للمتعصبة لا يوجد هناك مذهب يمثل الإسلام كل الإسلام، وإنما المذاهب بمجموعها تمثل الإسلام. واضح؟ فإذا أنت تعصبت لمذهب لتعصبك هذا ضيعت خصما كبيرا من الاسلام. لانه المذاهب الاخرى لا يمكن ان نقول انها خاليه من الاسلام. كما اننا لا نستطيع ان نقول ان هذا المذهب الذي انا نشأت عليه هو كله الاسلام. فانا ضربت لكم مثلا انفا انه انا الباني ابن الباني والالبان متأثرات لا يعرفون الاسلام الا انه المذهب الحنفي. لكن انا بفضل الله عز وجل عرفت انه المذهب الحنفي لا يمثل الاسلام من ادبه الى يائه وكل المذاهب هكذا فضل عن المذاهب الخارجي عن دائرة السنة. إذن اطلب العلم بطريق مذهب من المواهب لكن ضع مصبعينك ان تصل الى اتباع الحق حيثما كان. وهذا اليوم ميسر ومجلل بسبب هذه المطابع التي اصبحت تقدم الى الناس الالوف المؤلفه من الكتب قديمها وحديثها ما يمكن ان يوثق بها وما لا يمكن ان يوثق بها الى اخره. فالباحث حينئذ يستطيع بسبب هذه الرصيده التي جدت في عصرنا ان يتعرف على كثير من المسائل في المذاهب الاخرى هي الحق. وحينئذ لا يتعصب لمذهبه لانه ليس كله اسلاما وانما يتعصب له ما دام لم يتبين له خلافه. هذا هو الجواب ما سالت ولعلي اجبتك
في تكميل نفس السؤال.
طبعا
الكتب اللي بتحب يعني او الكتب اللي بتنصح بقراءتها كونه مثلا ما بنتبع مثلا مذهب معين جزاك الله
حسن. اولا الكتب المتعلقة بسؤالك قسمان: كتب تتعلق بعلم اصول الفقه وقسم يتعلق بفروع الفقه. المؤسف ان علم الاصول الذي يفترض فيه ان يكون منارا لتوجيه طالب العلم الى تصحيح الفروع على الاصول، هذه الاصول اصاب ما اصاب الفروع من حيث التمسك بالمذهب. فهناك كتب وضعت في علم اصول الفقه لكنها مذهبية، ولهذا لا انصح كثيرا بمثل هذه الكتب، وانما انصح بكتب لافراد من العلماء مستقلين في اصولهم فضلا عن فروعهم. من ذلك مثلا كتاب احكام الاحكام في اصول الاحكام لابي محمد ابن حزم رحمه الله، لان هذا رجل صحيح انه ظاهري لكن الحقيقه ان كتابه وحيد في اسلوبه. لو قابلته بالكتب الاخرى تجد اصول الكتب الاخرى خاصه النظريه منها مجرد دعاوى، كل واحد بيدعي اصل من الاصول لكن لا ياتي بالدليل الذي اذا طلع عليه القارئ تقتنع بان هذا اصل ويجب ان نتبناه. اما ابن حزم في هذا الكتاب فهو يأتي بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لكل أصل من الأصول التي هو يشرحها ويبينها ويتبناها. من فضلك اقلب الشريط. أو بالسلوك. أما ابن حزم في هذا الكتاب فهو يأتي بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لكل أصل من الأصول التي هو يشرحها ويبينها ويتبناها. وعلى هذا الكتاب في أصول الأحكام لابن حزم أقام كتابه الآخر الفقهي وهو المعروف المحلى. فأنا أنصح بهذين الكتابين أصولا وفروعا لهذه المزية. ففي أصوله كفروعه لا يأتي مسألة إلا ويأتي من أدلة عليها، ولكن حذاري من ظاهريته. ثم أنصح بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية بصورة عامة، كل كتبهم سواء ما كان منها في الأصول أو الفروع. ومن أحسن هذه الكتب التي تجمع بين بعض الأصول والفروع كتاب إعداد الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية. وهناك رسالة مطبوعة القياس في الشرع لابن تيمية أيضا. وكتبهم الأخرى هي في الواقع أصح ما يمكن أن يجد المسلم يعني من المسائل والأفكار والآراء، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو ما كان متعلقا بالعبادة أو بالسلوك. وأنصح بكتب الشوكاني مثل نزع أوطار، مثل السيد الجرار ونحو ذلك، لأن هذا الرجل وإن كان أصله زيديا لكن الله عز وجل هداه للسنة، فلم يتعصب للمذهب الزيدي على الرغم من أنه ينقل عنهم كثيرا من آرائهم ومذاهبهم، ولكنه دائما قد ألزم نفسه أن يتبع الكتاب والسنة حيث كان. كذلك أحد العلماء الهند المعروف بصديق حسن خان له وللشوكاني كتابان في الأصول. الشوكاني سمى كتابه إرشاد الفحول إلى علم الأصول، ثم لخصه صديق حسن خان بكتاب صغير سماه التحصيل المأمول من علم الأصول. هما هذان كتابان أقرب من كتب الأصول المتعلقة بالمذاهب لما ذكرنا أنهما لا يتعصبان لمذهب. وفي الفقه القائم على الاستقلال وعدم التعصب لمذهب أنصح بكتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان. وأخيرا هناك كتاب يتداوله الشباب المعاصر اليوم لسهولة أسلوبه، هو فقه السنة للسيد سابق. هذا في الواقع نهجا وسطا بين المذهبية الضيقة وبين الاجتهاد المطلق الذي لا يستطيعه وهو الواجب، ولكن لا يستطيعه أكثر العلماء خاصة في العصر الحاضر، لأنه يتطلب علما بالحديث رواية ودراية. فهو نهجا وسطا، فلا هو مذهبي ولا هو مجتهد مطلق، لكنه الحقيقة فتح الباب الذي كان مغلقا ومنصوص على إغلاقه في حاشة ابن عابدين أن باب الاجتهاد أغلق في القرن الرابع، هكذا جاء في حاشة ابن عابدين. فهو فتح هذا الباب، السيد سابق في كتابه فقه السنة فتح باب الاجتهاد، لأن هذا الكتاب ما راعى فيه مذهبه، بل يبدو من بعض مسائله أنه شافع المذهب، لا ولا راعى في ذلك مذهب الحنفية، وإنما ما غلب على ظني أنه صواب وضعه في هذا الكتاب، مع أنه أحيانا يعني بيذكر هو يعني المذاهب ولا يبين الصواب فيها، فمن الناحية يترك القارئ في هذه المسائل حيران لا يدري إلى أي شيء يذهب. وأنا لاحظت هذا في كتابه، وجدت فرصة سنحت لي فوضعت عليه جزءا قد سميته بتمام المنة في التعليق على فقه السنة، وهو مطبوع الآن في جزء وصل فيما أذكر إلى كتاب الصيام، ونرجو من الله عز وجل أن ييسر لنا التمام. هذا ما عندي من الجواب. نمشي يا أستاذ صار الساعة 11 بارك الله فيك 11 وضع كمان
احنا ساعة أساسا أنه يأخذ الشباب وقته ولكن كمان أساسا الآن جاهزة
يعني على حسابنا ما ليش هذا خير لي
لا أنا يا شيخ قبل أن أذهب لك الشيخ توضيح السؤال اللي كانوا قبل قليل للشيخ ولكن يعني توضيح بالنسبة للأئمة يعني مثلا القرون في الصلوات العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصلوات الخمس النوازل ولم يحدد الصلاة عينها للقنوت، ولكن بعض الأئمة يقصون دائما في صلاة الفجر دائما، وإذا قلت لهم أن السنة لا تنسى أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في النوازل وفي الصلاة الخمس قالوا ولكن الشافعي، وإذا قلت لهم قالوا ابن عباس سئل باستدلال الشافعي على أن ابن عباس سئل وقال قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر أبدا، هذا في الحديث. فما ردك على هذا؟ هل جزاك الله خيرا هل نستدعو في رفع الأيادي ونقرض وراءهم أم يعني اتباعا الامام
يؤتم جرع الامام يؤتم
به ام نتركها لان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ سؤالك مفهوم ولكن فيه بعض الاخطاء يجب تصحيحها، لكن لعلي انا اسات فهما وقد يكون غيري اساء نطقا ابنا نشوف بقى.
اظن انا من تسرطه.
ايش حديث ابن عباس؟
انه سيئ الحب قنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر قال قنات الفجر قنات الفجر ابدا.
كيف قنات الفجر ابدا؟
ها؟ قنات الفجر هذا ما سمعته ولا سواك ما سمعته
على كل حال لانه انا اخشى ان يسجل هذا الكلام وقد سجل. طيب لا توصي حريص اولا انا اذكر وذكر ثمر المؤمنين الناس المذهبيين لا يخيض معهم البحث والمناقشة بمثل هذه الحرارة لانهم عاشوا هكذا حياتهم، فمجرد ما تقول لهم انت فلان الصحابي قال كذا فهي لك الشافعي قال كذا يعني انت اعلم منه. ولذلك فأنا أرى أن كل طالب علم يريد أن يناقش مذهبيا لابد من أن يقدم بين يدي مناقشة تبيينا وأن يهيئ الجو، لا أقول ليتقبل المذهبي رأيه وحكمه بل لكي لا يعود خصما له، هذا على الأقل. مفهوم كلامي؟ يعني الذي يريد ان يدعو المذهبيين الى اتباع السنه هو يرجو منهم شيئين اثنين، احدهما اتباع السنه وهذا صعب جدا، الثاني الا يتخذك خصما وهذا سهل. فما هو السبيل؟ هو كما قال تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. فالآن أنا أتصور أمامي مذهبي متعصب لمذهبه وأصلي خلفه وأراه دائما يخنث، هل أنا في البرهة اللي ابتليت بالصلاة خلفه وهو يخالف السنة التي أنا أؤمن بها، هل يعني هيأت بيني وبينه جوا حتى أدخل معه في مثل هذا النقاش الذي قد يصدم فورا؟ ان كنت هيأت هذا الجو فيسمح لي بان ادخل معه في هذا الموضوع في هذه الجزئية خاصة، وإلا فبدل أن نناقشه في هذه الجزئية نناقشه في المبدأ وبطريقة بعيد عن مهاجمته في شخصه. هذا أنا أنصح من يدعو إلى اتباع السنة بهذه النصيحة التي لا بد منها. لكن جوابا عن سؤالك، أقول أولا التزام القنوت في الفجر دائما وأبدا في نازلة أو ما في نازلة، وإن كان المسلمون مع الأسف في كل يوم هم في نازلة، هذا ليس له أصل في السنة الصحيحة. لكن بارك الله فيك، أنت ما تستطيع أن تقنع المتخرجين من كلية الشريعة، بل الدكاترة الذين يدرسون في كلية الشريعة ما تقدر تقنعهم على خلاف مذهبهم، فضلا أن تقنع عامة المسلمين هؤلاء. ولذلك المسألة تحتاج إلى شيء من التأودة والأنات والروية وإلى آخره. فأنا أقول، لكن تصور من الذي ساق ما أقول من هؤلاء الأئمة الذين ليس عندهم يعني ما يفترض أن يكون فيه من العلم، ليس بالكتاب والسنة وإنما بالفقه التقليدي. أكثر الأئمة مع الأسف وظيفة كأي وظيفة في أي دائرة من الدوائر، حتى أن بعضهم لا يشن قراءة القرآن، لا يشن قراءة الفاتحة. المهم، تصور الآن أمامي أنا رجل متملهم، فأقول له يا أخي هذا القنوت في الفجر فهي قال به الإمام الشافعي، لكن الحديث الذي استند إليه حديث غير صحيح، لأنه رواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي جعفر الرازي عن أبي العالية عن أنس المالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. وقال الحاكم صحيح الإسناد، لكن رده الذهبي بأن أبا جعفر الرازي هذا ليس بالقوي في الحديث، فإذا هذا الحديث ضعيف لا يجوز العمل به. هل يفهم علي؟ ما يفهم علي؟ يمكن يجابهني إما صراحة أو تلويحا. إيه أنت أعلم من الإمام الشافعي؟ لا والله أنا ما لي أعلم منه، لكن أنا جمعت علمه إلى علم العلم الآخرين، يمكن للمسألة بطلع أنا أعلم منه، لكن ليس الفضل لي، الفضل للعلم الآخرين الذين أنا استمجدت بعلمهم. وبعدين يجب كله يوجد هناك حديث آخر عن أنس المالك رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح عن أنس المالك رضي الله عنه نفسه اللي روى عنه الحديث الضعيف، قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. هذا بدك رجل دكتور متخرج من كلية الشريعة وهات يتجاوب معك، أو بالغالب ما راح يتجاوب معك. ولذلك فالمسألة تحتاج إلى شيء من رحالة الصدر ومن طولة البال مع إيش بسطة العلم. فإذا هذا الذي يقنط في صلاة الفجر أنت تقنط معه وتفعل فعله ولك أجر صلاة كاملة، لأن الرسول قال يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. خلصنا؟ نعم.
الآن الحديث الذي تفضلت به أليس هذا مذهبا؟
هذا مذهب بلا شك، لكن هذا مذهب قائم على السنة.
نعم.
كل ما انطلق كان مذهب مادي أو معنوي فهو مذهب. نعم.
ما رأي فضيلتك في تعدد الجماعات في الإسلام؟ وأي الجماعة أو أي جماعة نتبع؟
نتبع الجماعة التي قال رئيسها وتعمل بقوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم على أرضكم. ليس كل ما في الإنجيل باطل،
على الأقل لا يجوز من الاستناد.
أليس كذلك؟
لا يجوز من الاستناد عليه الآن ولا بحال من الأحوال.
لا كل كلمة لا سامحك الله كيف وإن صح
وإن صح ما في الإنجيل الآن لا يجوز لنا الاستناد عليه وهذا يعني تقريبا العلماء قالوا به
لا ما أظن على هذا الإطلاق
شرع من قبلنا ليس شرعا
لا لا اسمح لي ليس على هذا الإطلاق
تفضل
ألا تعتقد الشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا خالف شرعنا أما إذا وافق شرعنا فهو شرع لنا
فهو شرعنا وليس شرعهم
أما نتكلم عنه
نعم لما يقال أتم دولة الإسلام في قلبك تقوم على أرضك هذا قول ليس له واقع وهو ضرب في الخيال وتدويخ لنا لأن دولة الإسلام فيها حكم وفيها نظام اقتصادي ونظام تعليم ونظام
اجتماعي
أن لا يعني أنا ما كنت أود الله أن نعرف إلى هذا الموضوع على الإطلاق ولكن
لا لا حسن بس لو كان هذا قبل هذا لأنك أنت الآن الأول تمت على قاعدة شرعية شرع من قبلنا ليس شرعا لنا فلما بينا لك هذا بشرط مخالفة شرعنا رجعت تقول لك ليس شرعا لهم نحن نتكلم الآن عندنا اسمح لي شوي نحن نتكلم اسمح لي أنت هكذا قلت
مش ليس شرعا لنا حتى وإن لم يخالف شرعنا
لا هذا ما يصح أن تقول
هذا ما
نحن اسمح لي شوي اسمح لي شوي كلمة الحق أليس من الحكمة أن يقال الحكمة ضالت المؤمن أن وجد تقطها شو رأيك هذه حكمة ولا ليس الحكمة
حكمة نعم
طيب.
نعم
إيش رأيك أنه هل يجب على المسلم أن يفتح قلبه
نعم
أليس واجبا هذا إسلاميا
نعم يا سيدي الله يرضى عليك نعم. إذا كان يريد أن أجيب أجيب أما إن أردتم أن تجيبوا على سؤالي فأجيب وليس لي دخل في ذلك أما أن يصلح الرجل قلبه فالإنسان واجب عليه أن يصلح نفسه كاملة قلبه بلسانه بجوارحه بكل ما فيه
طيب
تفضل
لفتنا نظركم في الجلسة السابقة لأن هناك ارتباطا بين القلب وبين الجسد ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فحينما يقول مسلم أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم فإنما يعني أصلح قلوبكم ولا يعني أن أكن بنيان بيتك في قلبك وإنما يعني شريعة نبيك التي أنت تتبناها شريعة يجب أن تتبناها في قلبك وهذا الذي ستتبناه في قلبك ينضح على جسدك هذا الذي قلناه في الجلسة السابقة اقتباسا من قول عليه السلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب فأنت قلت آنفا أن هذه الكلمة هي كلمة إنجيلية نحن نسألك الآن هل أنت تعتقد أن كل ما في الإنجيل صحيح؟
لا
فتقول معنا لا طيب أليس يترتب من وراء ذلك أنك لا تدري أن هذا من الإنجيل أو ليس من الإنجيل؟
هو من الإنجيل لأننا اطلعنا على
لا ما عندي شيء لكن هل هو من الإنجيل الصحيح ولا غير الصحيح؟ لا تدري اسمعني كلمة كلمة وغطاء أنا جاي معك
لا راح أقدر أجاوبك كلمة وغطاء لأن الإنجيل كله معطل بشريعة الإسلام ولا يجوز لنا الاستناد عليه طالما أن هناك قرآن
أخي بارك الله فيك كله معطل لا يجوز هذا الكلام يا شيخ الله يهديك في التوحيد لا يزال موجود
ومهيمن عليه التوحيد عندنا
ما تكون معطل ما تكون معطل محكوم عليه مهيمن عليه لكن إذا كان فيه توحيد نقول معطل إذا كان فيه بشائر حتى اليوم ببعثة الرسول عليه السلام ويوم المرور على الناس من كل معطل لا يا أخي لا يزال في التوراة وفي الإنجيل نصوص يشهد لصحة القرآن فلا نقول إنها كل هذه النصوص معطلة
نحن إذا كان هناك نصوص شهد لها القرآن فهي من القرآن فالقرآن هو الذي شهد ونحن نعتقد ما في القرآن لا ما في النصوص
بارك الله فيك ليش أنت لما تجي معنا
رايز معك على طول
معنا تجي معنا ما إلا إذا كان هناك نصوص في التوراة والإنجيل يشهد صحة القرآن ما بيجوز تقول إنها معطلة
نستشهد لها من القرآن نستشهد للحدث من القرآن ولا نستشهد
بها يا أخي أنا شعر
الله صلى الله عليه وسلم قد رمى
بالصحيحة يا أبو فلان إيش اسمك
أبو طارق نعم
أنا شو عم أقول أرجوك أن ما تحيد عن الموضوع أنا أقول لا يجوز لك ولا لغيرك إذا كان هناك نص في التوراة وفي الإنجيل يشهد له القرآن أو حديث الرسول عليه السلام، لا يجوز أن نقول كله معطل، لا يجوز هذا الكلام. بكل معطل ما حكم الشرع بعطالته، يا لابد من تعديل الكلام.
معلش يعني اعذروني اذا اردت ان اطلق يعني ينتهي الحديث لهنا، الا ان الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه العزيز لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فاذا تحدثنا عن الشرعة والمنهاج فنحن محكومون بشرع الله لا بشريعة غيره اي بالاسلام، وعندما قال ومهيمنا عليه اي ناسخا لكل امر فيه، فكل امر جاء مطابقا لما سبق فهو من القرآن وليس من الانجيل، ولن ازيد واشكركم.
ايها الجميع انا اسألك سؤال الان، انت تفهم من كلامي شيء يخالف كلامك؟
نعم افهم ذلك.
وهو
افهم ان حكم دولة الاسلام في قلبك.
لا يعني من الكلمة.
نعم.
راح انحيك من عالم الوجود كله.
بارك الله فيك.
انا
راح امحي كل الحديث.
لا اسمح لي، لا بس انت واقف الان بمخالفي.
تفضل.
انا سألتك الان هذا الكلام اللي انت عم تقوله الان ومهيمنا عليه ولكل جعلنا شأن الملائكة، انا تراني مخالف لك في هذه النقطة؟
يا شيخنا
انا يقول ان المخالف اللي هو المخالف
لا يجوز لنا ان نختلف في هذا، ولكن لم نقل.
عملت لك يا أستاذ هذه اللمبة شالي ولا مرصية؟ ما بدك جدد؟
لا أستطيع أن أجيب. لأنه الحديث هذا في الأخير مبني على ما سبق.
وأخيرا
أن كل ما في الإنجيل خطأ، قلت لك كل ما في الإنجيل لا يجوز لنا الاستدلال به.
ما قلت الاستدلال به. ما قلت الاستدلال به.
ولا شو قلت؟
الله يهديك.
كل ما
أعلم. نعم. لذلك أنا بقول لك هذا الكلام لا يجوز أن تقوله. لأن أذن الله بالتوراة والتوحيد. ما يجوز تقول معطل.
التوحيد جاءنا به القرآن وليس التوراة والإنجيل.
يا أخي عملت لك أنا أخالفك في هذا. أنا بتعرف كلام جيد بارك الله فيك، خاصة بآخر الجلسة. أنا أقول لك أنا أخالفك في هذا.
أنا بقول
عملت لك
إني أرجو أن لا نكون قد اختلفنا.
لكن أنت توجد من خلاف من لا خلاف خلاف.
أنا لا أوجد خلاف الحقيقة.
إنما أنا لا أجاوب بس أنا أخالفك فيما تقول.
أما هذا اسألني أنا هل تخالفني فيما أقول؟
هذا ما وجب عليك. أنت الذي فهمته مني تفهم أني أخالفك فيما قلت أخيرا ابتداء. نعم في
الشيء
ابتداء أنا بقول انتهاءات.
يبقى
هذا هو انصاف يا شيخ الله يجزاك.
بعد الانصاف شو الانصاف؟ انه ارد للكلمة الاولى ثم ابني
الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك.
ما ادري انت ليش تزعل.
الشيخ انا جلست بين يديه حتى افهم وحتى اخذ من علمه الجديد وهو يعلم ذلك، ولكنني لا وهو لا يريد المدافع عنه. بارك الله فيك. انا اصنف وسكت حتى تنتفع بالعلم الكثير. اشكرك جدا يا
فلا تدافع بجوز لك انت برمي انا
ما اريد ان اخذ من هذا العملاق في العلم يا رجل. ما لا اجادله. بارك الله فيك.
لا اجادله. لا والله لا اجادله.
على كل حال يجب ان نفهم بعضنا وننصح بعضنا. انا لا اجاد اقول ان كلمتك السابقة خطيرة ومخالفة للشريعة. قولك ان كل ما في التوراة والانجيل معطل هذا لا يجوز ان يقول مسلم، وانما تقول كما قلت انفا وسألتك انا تراني مخالف. يا اخي انا كلامك الاخير انا ادعو الناس اليه ولا مؤاخذة بدك اللي انت انا اقول يعني ابو طارق يقول كذا وكذا وتحطني انا ما بقول كذا وكذا. انا الان اقول لك واكرر على مسامعك لا يجوز لك ان تقول كل ما في التوراة والانجيل معطل. اما ان تقول ان الاسلام مهيمن عليه هذا الذي نعيشه ولدين الله
عليه. هذا ما قصدت.
هذا ما قصدت ولكن الذي لفظته غير ما قصدت. فيجب ان ترجع من هذه الاعمار. وبخاصة لما ذكرت سؤال واضح الشمس يا ريت انها تراني انا مخالفة في هذا الذي تقول. ما
رجعوا. لا
نجيب. ما بيكون التفاهم هكذا.
انا كل نضحك مثل الشيخ ماهر. فكرت جزاه الله خير انه.
ايه الله يجزيك.
اللفظ لم يسفه فالقدر واحد ان شاء الله.
الحمد لله. ذلك ما نبغيه.